إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فلا يخفى على أحد منا ومنكم أن القرآن الكريم كله خير وبركة، وأن هذا القرآن أنزل ليتدبر وليعمل به، وقد وصف الله عز وجل كتابه بأوصاف عظيمة، فهو كتاب عزيز مبارك، نور وفرقان، ورحمة وبرهان، وبصائر وشفاء، وهدى وبشرى. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقد قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، إلى غير ذلك من الآيات أيها الإخوة، التي تبين أن هذا القرآن نور وهدى، وأن من تمسك به عز وثبته الله تبارك وتعالى. وهذا القرآن أيضا أنزل للتدبر، لم ينزل الله عز وجل القرآن فقط ليقرأ في الحفلات أو يقرأ على العجائز، وإنما ليتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولهذا أنزل الله القرآن ليتدبر ويتفكر فيه ويعمل به، لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عنه. ويقول رحمه الله: تحديق ناظر القلب إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود من إنزاله، لا مجرد التلاوة بلا فهم ولا تدبر، ذكر ذلك في مداد السالكين. ويقول الشوكاني رحمه الله: وفي الآية دليل على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه، لا لمجرد التلاوة بدون تفكر. والآيات في ذلك، وتدبر القرآن أمر معلوم لا يخفى على أحد. لذلك أيها الإخوة، نبدأ على بركة الله في هذه الوقفات التربوية، وقفات إيمانية مع آيات قرآنية. نذكر إن شاء الله بعد درس التفسير اليومي، نذكر وقفة واحدة من الوقفات ونعلق عليها بما نستطيع من كلام أهل العلم، ونبدأ على بركة الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه، وأن يكون هذا القرآن أيها الإخوة ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا. الوقفة الأولى: قال الله تعالى في سورة يوسف عن نبيه يوسف: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الوقفة أيها الإخوة عنوانها: من أسباب النجاة البعد عن الفتن، من أسباب النجاة البعد عن الفتن. ففي هذه الآية أيها الإخوة فائدة عظيمة، وهي أن من أسباب النجاة من الفتن التي عمت وطمت أن يبتعد الإنسان عن أسباب الفتن. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام حينما راودته تلك المرأة، دعا الله عز وجل وطلب من ربه وقال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. نعم، قال ابن كثير في تفسيره: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي من الفاحشة. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة، ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. الآية: وذلك أن يوسف عصمه الله عصمة عظيمة وحماه، فامتنع منها أشد الامتناع واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية الكمال. فالمقصود أيها الإخوة أن من أسباب النجاة من الفتن التي كما قلت أمت وطمت أن يبتعد الإنسان عنها ولا يتهاون بها. ولذلك أيها الإخوة، قال الشيخ السعدي في فوائد قصة سورة يوسف وقصة يوسف، قال: ومنها أنه ينبغي العبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حين راودته امرأة العزيز. وهذا الأمر أيها الإخوة، وهو الابتعاد عن الفتن، سبب للنجاة، سبب رئيسي، ويدل عليه أيها الإخوة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال. فإنه من المعلوم أن الدجال فتنته عظيمة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أعظم الفتن، ولا يسلم منه إلا القليل، معه مال ومعه جنة ومعه نار ظاهرا، وإن كانت جنته نار وناره جنة، ومعه فتن عظيمة ما ينجو منه إلا القليل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بسبب من أسباب النجاة، ما هو؟ نسمع للحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما معنى فلينأ عنه؟ أي فليبتعد عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أدرك الدجال فلينأ عنه، فليبتعد. وهذا يدل على أن الابتعاد عن الفتن وعدم التعرض لها وعدم الخوض فيها مطلب شرعي زن الفتنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن الأسود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، رواه أبو داود. وأيضا جاء في صحيح مسلم أن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، رواه مسلم. يقول النووي رحمه الله في معنى الحديث: معنى بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء منها، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. ولذلك حرص السلف الصالح رحمهم الله عن البعد عن مواطن الفتن. قال حذيفة: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص لها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة. نعم. ولذلك أيها الإخوة، لماذا كثير من الناس الآن يعني تراجعوا؟ بسبب أنهم أدخلوا قنوات المحرمة، كذلك حينما استساغوا لأنفسهم دخول مواقع الإنترنت فشيئا فشيئا، حتى استساغوا أن يدخلوا المواقع التي لا تليق، فضعف إيمانهم وانتكسوا عن كثير من الأعمال الصالحة كما هو الواقع. كذلك الذي يذهب إلى الأسواق، كذلك الذي يذهب إلى البلاد الكافرة التي فيها مواطن الفتن، لا يسلم أحد أيها الأخوة. يقول ابن تيمية رحمه الله في قول يوسف: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال فيه عبرتان: إحداهما اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي، والثانية طلب سؤال الله عز وجل أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين. وهذا كلام عظيم، سيأتي التعليق عليه في وقفة قادمة إن شاء الله. وانتبهوا أيها الإخوة لكلمة وفائدة لابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن قضية الابتعاد عن الفتن. قال: وقد ذكر أن من أعظم أسباب النجاة، من أعظم أسباب النجاة أيها الإخوة، الابتعاد عن مواطن الفتن. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: ويستعين على الخروج عن العوائد بالهرب عن مضان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. اسمع: فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. يقول ابن القيم بعدها: وها هنا لطيفة للشيطان لا يتخلص منها إلا حاذق، وهي أن يظهر له في مضان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله، فإذا قرب منه ألقاه في الشبكة. انتهى كلامه، وصدق ابن القيم رحمه الله. فإن الشيطان يأتي الإنسان ويقول: قناة، هذه قناة فيها مثلا فتاوى، وهذه القناة مليئة مثلا بالغناء والمجون وغيرها، فيأتيه الشيطان ويزين له، يقول: هذه القناة فيها فتاوى تستفيد، والشر بإمكانك أن تغلقه، الشر بإمكانك إذا جاء أن تصرف بصرك، شيئا فشيئا، ثم يوقعه في الحرام. نعم، لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان فيأتيه ويقول كالذي وقعوا في الربا، يقول اطلب المال، اطلب المال لعلك أن تنفع الدعوة وأن تستفيد وأن تنفع يعني الفقراء والمساكين، شيئا فشيئا، فأصبح وأصبح يأكل الربا والمحرمات وسقط في المحرمات إلى غير ذلك. إذن الفائدة التي نستفيدها من هذه الآية أيها الإخوة أن من أسباب النجاة من الفتن البعد عنها وعن مضانها، انتبهوا، عنها وعن مضانها. ماذا أقصد عن مضانها؟ أي الطريق الذي يوصل إليها. فالطريق الذي يوصل إليها لمن أراد النجاة، لمن أراد النجاة، لمن أراد النجاة فليبتعد. هذا من أعظم أسباب النجاة من الفتن. نعم هناك أسباب كثيرة، الدعاء وغيرها، لكن نحن نتكلم في موضوعنا أن يبتعد. فانظروا مثلا الذين لم يدخلوا الدشوش إلى بيوتهم، مثلا الدشوش المحرمة، انظروا لمن لم يذهب إلى المكان المحرمات وغيرها، انظروا إلى من لم يدخل مثلا الإنترنت والمواقع التي فيها شبهة وغيرها، تجد أنهم ثبتوا وثبتهم الله عز وجل. وهذا يدل أيها الإخوة ولا يمكن أن يحققه الإنسان إلا إذا خاف. الإنسان الذي يخاف على دينه هو الذي يبتعد عن الشر. كلما عظم الدين في قلبك يا أخي تجد أنك تبتعد وتضحي عن أي أمر. ما تقول يا أخي أنا مثل الناس، أنا واثق من نفسي، خطأ خطأ. الإنسان الذي حريص على دينه، الإنسان الذي دينه أغلى ما يملك، يضحي في كل شيء من أجل بقاء هذا الدين العظيم، ولا يسمح للشيطان أن يفتح له بابا من أبواب الشر. وللأسف كثير وقع، كثير من الناس وقعوا في شباك الشيطان. نعم، فلذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص. والله يا أخي ما استعين فعلا كما قال ابن القيم، ما استعين على ترك الحرام بمثل الابتعاد عنه، فإن القلب يضعف إذا يرى المحرمات يوم بعد يوم، يضعف، النفس ضعيفة. واسمع يا أخي المسلم، واسمع يا أختي المسلمة لابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر ماذا يقول. نسمع لابن الجوزي في صيد الخاطر، يقول: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر، وأحق الأشياء بالضبط والقهر اللسان والعين، فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة، فإن الهوى مكائد. وكم من شجاع في وصف الحرب أغتيل، فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف النظر إليه. الله أكبر. واذكر حمزة مع وحشي، انتهى كلام ابن الجوزي. فعلا صدق رحمه الله، من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. فيا أخي المسلم انتبه لنفسك، وضع قاعدة، وانتبه لدينك، فهو يعني عزنا وشرفنا، والأعداء عليهم لعائن الله، الأعداء عليهم لعائن الله، يعملون بالليل والنهار من أجل أن يوقعوك في الحرام، كما ترون ونعرف، وانتشرت المجلات والقنوات والإنترنت وغيرها، جميع يعملون في جميع المجالات من أجل إسقاطك، ونشر الرذيلة ونشر الصور وغيرها، فابتعد. ولذلك قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لماذا؟ لأنه إذا لم يغض بصره رأى إلى الحرام فتعلق قلبه فسقط. الله أكبر. وهذا سيأتي التعليق عليها إن شاء الله في وقفة قادمة. بل أيها الإخوة إن بعض السلف دعا بالموت خوفا من الفتنة، يعني دعا بالموت بالانتقال من هذه الدنيا خوفا من الفتنة. ابن رجب رحمه الله ذكر بعض السلف، مثلا عمر لما حج آخر حجة استلقى بالأبطح ثم رفع يديه وقال: اللهم إنه قد كبر سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، ثم رجع إلى المدينة فمن سلق حتى قتل رضي الله عنه. علي بن أبي طالب دعا ربه أن يريحه من رعيته حيث سئم منهم فقتل عن قريب. وعمر بن عبد العزيز لما ضجر عمر من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم بالحق، طلب من رجل كان معروفا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت، فدعا له ولنفسه بالموت فمات. وأحد السلف أيها الإخوة استدعي للقضاء، والقضاء ليس سهل، فطلب المهلة 3 أيام، فدعا الله عز وجل بالموت فوجدوه في فجاءوا بعد 3 أيام فوجدوه في بيته ميتا، خوفا على ماذا؟ خوفا من الفتنة. نعم دعوا على أنفسهم بالموت خوفا من الفتنة. وهذا يدل أيها الإخوة على عظمة الدين في قلوبهم. الإمام أحمد رحمه الله لما ابتلي بفتنة الضراء صبر ولم يجزع وقال كانت زيادة في إيماني، فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتمنى الموت صباحا ومساء وخشي أن يكون نقصا في دينه. فهذه الوقفة الأولى أيها الإخوة، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. الابتعاد عن الفتن سبب رئيسي للنجاة منها. ولا تغتر بكثرة الناس، ولا تغتر يا أخي أن الناس يفعلون ذلك، فاهرب فاهرب طلبا وسلامة لدينك وأبشر فإن الله سيعوضك. الصحابة هاجروا من ديارهم اللي عاشوا فيها من مكة إلى المدينة، تركوا الديار والأموال حفاظا على دينهم فعوضهم الله. وصهيب رحل فلما جاء إلى النبي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ربح البيع وأبا يحيى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والله ما هاجر أحد لله، سواء هاجر مكان أو هاجر فعل أو آلة من الآلات الجديدة التي فيها فتن، إلا عوضه الله إيمانا وثباتا وتوفيقا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم المحب ويرضى. وإلى لقاء مع وقفة ثانية إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.